أنتم على تسعينات اف ام.
بتحب تتابع أخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف أكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رأيك؟ ترندات بنشوفها كل يوم، بيتقال عنها كلام كتير وآراء مختلفة أكتر، بس المرة دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول أكتر عنها وإزاي المواضيع دي بتأثر على حياتنا. معايا أنا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. عايزين نبدأ موضوعنا كده، أول موضوع عايزين نبدأ نتكلم فيه، يعني في ناس كتير مننا بتتعرض لحاجة مش ظريفة خالص، التنمر، التنمر والسخرية طول الوقت، يعني بدرجاته بقى وبأشكاله، بس التنمر والسخرية طول الوقت من الشخص ده يعني أصعب وأبشع شعور ممكن يحس بيه. ومن المشاهير طبعا أكتر، يعني أكتر واحد من المشاهير كان بيتعرض للسخرية أو للتنمر طول الوقت هو مايكل جاكسون. مايكل جاكسون ذكرى وفاته كانت يوم 25 يونيو الأسبوع اللي فات، وعارفين إنه هو كان ملك البوب، أغاني البوب، وهو كان من أسرة فنية. والده جو جاكسون كان مؤسس فريق ذا جاكسون 5، والبند ده كان مكون من أبنائه الخمسة، ومن ضمن ولاده الخمسة دول طبعا مايكل جاكسون. ووالده طبعا قبل ما يعمل البند ده، يعني هو أصلا ليه في المجال ده في الميوزيك، وكان عازف جيتار. مايكل جاكسون كان بيتمتع بكاريزما مختلفة ما بين خواته في البند ده، والكاريزما دي كانت واضحة جدا، والموضوع ده كان مخليه مميز قوي حتى في طريقة رأسه وحركاته، يعني اللي ما كانش حد بيقدر ينافسه فيها، وده كان بيخليه أشهر واحد في البند ويبقى محور اهتمام الناس. فطبعا وسط كل ده قرر ان هو ينفرد بنفسه ويبتدي يغني لوحده ويخلق لنا أيقونة مايكل جاكسون العالمية. وكان في مطربين كتير قوي طموحهم ان هم يكونوا في شهرته. وطبعا ضريبة النجاح لكل مشهور لازم بيدفعها، وضريبة نجاح مايكل جاكسون انه كان بيتعرض طول الوقت للتنمر والسخرية. كان بيتعرض للموضوع ده بسبب ان هو ناس كلها كانت بتقول انه غير لون بشرته علشان كان مش حابب لون البشرة السمراء، ودايما كان محط انظار الاعلام طول الوقت، وكان بيواجه شائعات كتير قوي في الموضوع ده. طب تعالوا نعرف ايه الحقيقة وايه اللي حصل. عارفين ان هو كان مصاب بمرض البهاء من وهو صغير، وكان يعني الموضوع ده بيظهر في صور كتير قوي ليه، بس في نص الثمانينات في حاجة حصل غيرت بقى حياته كلها. كان بيصور اعلان تجاري في سنة 84، وخلال تصوير الإعلان ده اتعرض لحروق من الدرجة التالتة، واضطر ان هو يعمل عملية تجميل. بس في عملية التجميل دي عمل حاجة جديدة شوية، يعني هو عنده البهاء كان مغطي حوالي 70% من جسمه، هو غير لون بشرته مش علشان هو كاره لونها، بالعكس هو كان فخور جدا بالموضوع ده، وهنحكي بعد شوية هو قال الموضوع ده امتى. هو غير لون بشرته بسبب ان هو اتعرض لحروق جامدة، وابتدى بقى يعمل عملية تجميل وغير اللون بشرته الأساسية اللي هي السمرة شوية للون الأبيض، واللي كانت نسبتها قليلة في جسمه. وحتى كان بعد الحادثة دي كان بيلبس باروكة لأن شعره كمان اتحرق في الحادثة دي. وكان في لقاء ليه مع أوبرا وينفري، وبالمناسبة مايكل جاكسون كان سبب كبير في شهرة أوبرا وينفري في بدايتها، لأن هو في لقائه معاها صرح بإصابته بالبهاء وانه ما قدرش يتحكم فيه، وكان كل اللي بيقدر يعمله انه هو بيداري شوية او بيداري الفروقات دي في البشرة من خلال المكياج اللي كان بيعمله، وقال انه هو فخور وبيعتز بهويته انه رجل امريكي من اصول افريقية، وانه ابدا يعني متصالح جدا مع الموضوع ده، وما كانش بيكره لون بشرته ولا اي حاجة خالص. وحتى لما كان بيطلع يغني على الستيج كان بيطلب منهم في المسرح إضاءة معينة، لأن بشرته بعد العملية وبعد كل اللي حصله ده كانت حساسة جدا للضوء، وحتى كنا بنلاقيه إن هو بيبقى لابس جوانتي طول الوقت. ومش مايكل جاكسون بس اللي تعرض للتنمر، ولا كل ناس كتير قوي بنشوفها وناس كتير قوي مننا بتتعرض للتنمر. كمان رامي جمال الفترة اللي فاتت دي اتعرض للتنمر بسبب يعني لنفس السبب، مرض البهاء. في ناس كتير دعمته وقفت جنبه وقالت له كلام كويس يزود من يحسن من نفسيته، ولكن لقى انتقادات كتير قوي وناس قعدت تقول له لا يعني سيبك بقى من شغلانة دي وشوف لك بيزنس تاني، والموضوع ده اصلا يعني انت شغلانتك بتعتمد على مظهرك جدا، وابتدى يلاقي انتقادات يعني سيئة جدا. عايز اقول ان المرض ما بيحولش حياة صاحبه وما بيقلبهاش، اللي بيحولها هو الوصمة الاجتماعية ونظرة المجتمع ليه، اختلافه، وبيخليه دايما يحس ان هو مهمش ومرفوض من الناس اللي حواليه. لكن اي مرض او ايا كان اللي فيه عمره ما بيخليه انه هو مهمش، لكن نظرة المجتمع هي اللي بتحسسه طول الوقت بالموضوع ده. عايز اقول لكم ان حتى الدراما المصرية كانت مهتمة قوي بالموضوع ده الفترة اللي فاتت، ولقينا ان مسلسل إلا أنا قصة لازم أعيش اللي كانت بطلتها جميلة عوض ناقشت الموضوع ده، موضوع التنمر بسبب البهاء برضو، وقالت وكانت طول القصة كانت بتحاول تداري ده، تداري بقى بالمكياج وبتحاول تداري باللبس اللي بتلبسه طول الوقت مغطي كل جسمها، بالرغم ان هي مش محتاجة تعمل كل ده. ليه لأ ما تخرجش للناس عادي؟ وده اللي حصل في آخر القصة، وخرجت عادي وابتدت تتعامل مع الناس عادي ولقيت الناس متقبلاها عادي جدا. والتنمر كمان مش مع الكبار وبس، التنمر مع الأطفال. شفنا في مسلسل خلي بالك من زيزي اللي تعرض في رمضان اللي فات التنمر اللي كان بيحصل مع تيتو، طفلة تيتو أو عطيات، وشفنا ازاي صحابها في المدرسة معاها، وكان في صاحبة ليها كانت بتسخر منها طول الوقت وبسبب اسمها، بسبب الموضوع ده. يعني التنمر مش موجود بس مع الكبار. معانا حد عايز يقول رأيه في موضوع التنمر؟ ألو؟
ألو؟
أيوة، مين معايا؟
أنا اسمي مريم.
أهلا بيك يا مريم.
الحمد لله.
إيه رأيك؟ إحنا بنتكلم في موضوع التنمر، شفتي حد قبل كده تعرض للتنمر او انت تعرضتي للتنمر، وايه رايك في الموضوع ده؟
هو انا بصراحه تعرضت للتنمر يعني من وانا صغيره لحد يعني دلوقتي، اعتبر انا في الكليه. من يعني انا وانا صغيره كنت تخينه حبتين ثلاثه، فكان يعتبر الاطفال يعني كل ما بيشوفوني كانوا بيقعدوا لو كلمات زي مثلا انت هتفرقعي انت بالونه وكده. بس طبعا ساعه ما كنت صغيره ما كنتش بعرف مثلا اكنترول على نفسي، ما كنتش بعرف اتحكم بنفسي، كنت بعيط. بس يعني كان في اكيد ناس كتير قوي بتدعمني زي اهلي. انا في كليه لما كبرت خسيت، بس مش عشان كلامهم، علشان خاطر عشان خاطر بس انا كنت عايزه اكون هيلثي اكتر. دلوقتي بقى لما كبرت انا بشرتي غامقه حبتين ثلاثه، يعني انا حتى في الكليه بشوف ان الناس يعني بيتعاملوا مع البشره الغامقه ان هم يعني مش بشره غامقه، بيتعاملوا ان هم سود. يعني
عايزه اقول لك البشره الغامقه دلوقتي موضه، يعني ناس كتير قوي بتحب تعمل التان ده في الصيف بسبب ان يعني هي عايزه تغمق بشرتها شويه لان ده الموضه دلوقتي.
بس انا يعني انا مثلا عشان كليتي مثلا في اسيوط، فاللي هي في حته العقول مش متفتحه شويه. يعني اللي هو
بتلاقي انتقادات بقى كتير،
بيقولوا لي انت ما بتبانيش بالليل من الضلمه. بس انا دلوقتي فاهمه الحوار ده، يعني شايفه ان التنمر ده شيء يعني بيدل بس عن ان انت مش متفتح عقليا. يعني انت مش فاهم ان كل حاجه حلوه بس على حسب ما انت بتشوفها. بالزبط. يعني انت لو نظرتك للحاجة دي حلوة اكيد هتبقى حلوة.
نظرة الناس والجهل دايما هو، انا مش قصدي الجهل بالتعليم، لا التعليم حاجة وان انت تبقى مستوعب الموضوع اللي قدامك او الحالة اللي قدامك دي حاجة تانية خالص. فالجهل بالموضوع ده هو اللي بيخلينا اكتر ان احنا يعني ننتقد ناس كتير ويدخلوا بقى في مشاكل نفسيه كتير بتدخل للاكتئاب وممكن توصل كمان للانتحار وحاجات تانية كتير.
بالظبط. فانا يمكن الفتره اللي جت عليا كانوا بيتنمر عليا فيها، وكمان مثلا بيكون عندي مثلا اني بروبلمز زياده مثلا مع المشكله دي، بتبقى فتره صعبه جدا يعني. بس يعني اكيد يعني الواحد بيتعلم منها، بيتعلم ازاي يتعامل مع الناس، يتعلم ان كل الناس حرفيا حلوه. فاللي انا بتمنى فعلا ان ما حدش يفكر خالص فكره التنمر دي.
مرسي قوي يا مريم على مداخلتك معانا، وما تسمحيش لأي حد ان هو يتنمر عليكي ولا يسخر منك لأي سبب من الأسباب. يعني كل واحد وليه جماله، وانتي اكيد جميلة، وما تسمعيش لأي حد يقولك اي انتقاد سواء في وزنك او في بشرتك او في اي حاجة. كل واحد وليه جماله الخاص. شكرا، مرسي قوي لمداخلتك. باي باي.
باي.
طب تعالوا نطلع فاصل نسمع اغنية ونرجع تاني.
اهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد اقدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تسم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا تروح هدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تسم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوبل يا تروح هدر. فاكرني يا حب انا زبونك السوق المضمون، كان قلبي هنا عندك مرهون، واديتني نصم في المجنون ابو العقد واللازمين. اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي. اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي. ما تحطليش فوق جرحي حجر.
ورجعنا بنكمل موضوعنا عن التنمر والسخرية دايما اللي فيه ناس كتير مننا بتتعرض لها، مننا بقى وناس مشاهير وشخصيات عامة. حتى لما بيجوا يعرضوا مشكلتهم على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتبقى مجال كبير جدا للانتقادات. تعالوا نشوف رأي الناس ايه في السؤال بتاعنا. ان هو اتعرضت للتنمر ولا لا ونقدر نعالجه ازاي من وجهة نظرك. رانيا بتقول اتعرضت وبشكل بايخ، والحل في تغيير ثقافة المجتمع ان السخرية حرام، وده من خلال المدارس اولا ثم عقوبة من الدولة. انا بتفق معاكي جدا في اللي انت بتقوليه. ميرنا بتقول اتعرضت طبعا، وللأسف اعتقد ان سبب المقارنة دايما، مع ان لو كل واحد اتأكد ان مش لازم نبقى زي بعض ونتقبل الاختلاف الموضوع ده هيقل كتير فعلا، وده اللي قلناه اللي هو ثقافة الاختلاف تبقى موجودة. اسلام بيقول اتعرضت بشكل كبير، تتحل بقى من ناحية الام والاب والمدارس. فعلا ام واب ليهم، هنتكلم دلوقتي ازاي يبقى دورهم، والمدرسة كمان ازاي دورها. ميما بتقول طبعا اتعرضت للتنمر، اعتقد اننا بنزرع بذرة التنمر جوه ولادنا لما بنهزر او نتريق على حاجة فيهم، وبالتالي بنخليهم يستهونوا بالموضوع ده. طبعا يعني ما يشوفوا بابا وماما في البيت بيسخروا منه وبيتريقوا عليه، طب ما هو بالنسبة له دول قدوته، فهيبقى الموضوع ده عادي جدا، وهيبتدي ان هو يمارس الموضوع ده مع ناس تانية ويتريق عليهم ويسخر منهم. ماركو بيقول مين فينا ما تولدش بريء؟ المجتمع هو اللي بيغذي الأفكار السوداء دي فينا. عندك حق يا ماركو. منى بتقول بصفتي مدرسة شفت أولاد كتير بتتعرض للتنمر، وكنت بحاول أدخل أو أحولهم للأخصائي، زي ما قلنا التنمر مع الأطفال. ميرنا بتقول هو الطبع مش هيتغير، في أفضل حاجة الواحد يا يرد رد يخرس اللي قدامه يا ما يهتمش. أنا معاكي في نص كلامك، ان هو يرد يوقفه عند حده، لكن ما ينفعش ان انت ما تهتميش. لو ما اهتمتيش يبقى انت كده بتديله الاوكي او بتديلها الاوكي ان هو يفضل يسخر منك طول الوقت، وهيعقدك حقيقي، هيجيب لك عقده نفسيه، فلازم نوقفهم عند حدهم. التنمر مع الاطفال او مع اي حد ما بيأثرش بس على الضحيه، هو كمان بيأثر على الشخص المتنمر. طب تعالوا نعرف ازاي بيأثر على الاثنين. بيأثر على الضحية وبيجيب له اكتئاب واضطرابات في حياته، سواء بقى اضطرابات نفسية أو في نومه أو في أكله، وبيبقى كاره يروح المكان اللي بيتعرض فيه للتنمر. لو طفل مثلا هيبقى كاره يروح المدرسة أو النادي، لو واحد هيبقى كاره يروح شغله، هيبقى كاره يروح المكان أو يشوف الشخص اللي بيعمل كده. الاكتئاب، بيعمل اكتئاب، والاكتئاب ده ممكن يوصله للانتحار، لأن هو بيبقى حاسس إنه هو مرفوض من الناس اللي حواليه وانه دايما منتقد. التنمر عايز اقول لكم ان هو السبب الثالث عالميا للموت بين المراهقين. مراهقين يعني اللي هم لسه ما كبروش، يعني اللي هو ما بين الطفل وما بين الكبير، بيبقى السبب الثالث عالميا للموت بين المراهقين. انتوا متخيلين هو خطير قد ايه؟ وعلى فكره التنمر بيبقى ليه سلبيات برضو على الشخص اللي بيتنمر. الشخص ده بيبقى عنده مشكلة في العلاقات الاجتماعية، دايما العلاقات الاجتماعية مع الناس اللي قدامه أو اللي معاه بتبقى علاقات غير صحية، وما بتبقاش علاقات يعني أحسن حاجة، بتبقى دايما فيها حاجات كده موقعة العلاقة. وده ممكن على فكرة يعني الاكتئاب أو الحالة النفسية اللي هتعود عليه من العلاقات الغير صحية دي والعلاقات الاجتماعية اللي مش صحيحة واللي بايظة طول الوقت، ان هو ممكن يتعاطى المخدرات. وتعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نقلل من التنمر ده. هنقدر ان احنا نقلل منه لو عملنا الحاجات دي فعلا، ان احنا نخلق بيئة مبنية على ثقافة عدم الاختلاف والاحترام، وثقافة اختلاف الرأي، اختلاف الشكل، اختلاف اللون، اختلاف حاجات كتير بقى، سواء في البهاء او في اي حاجة تانية، في التخن بقى، في البهاء، لون البشرة، اي حاجة في الدنيا، ثقافة الاختلاف. ونعلم ولادنا في البيت ان هم الاب والام يعلموا ولادهم ان هم يدافعوا عن نفسهم. يعني ما ينفعش تقول لو حد عمل كده معايا انا هسكت، لا ما ينفعش تسكت. انت هتسكت يبقى انت كده بتقول خلاص اعمل اللي انت عاوزه في اي وقت، انا بدي لك الاوكي ان انت تقول كده، لا. وتدي له ثقة بنفسه، ثقة بالنفس مهمة قوي. طيب تعالوا بقى نطلع نسمع العسيلي ونرجع نكمل تاني.
جت عينه في عيني نسيت في الثانية مين أنا.
بنكمل موضوعنا، بس احنا خلصنا موضوع التنمر اللي كنا بنتكلم عنه. والحقيقة عايزة اتكلم معاكم في موضوع، بس قبل ما اكلمكم فيه تعالوا نطلع نسمع المقطع ده ونرجع تاني. مقطع صغير.
النهاردة من 8 سنين كانت نهاية حكم الاخوان لمصر وبداية لمصر جديدة، مصر اللي خدت قرار انها تنهض، تشتغل، تحل مشاكلها اللي فضلت سنين على حالها. من 8 سنين ولحد النهاردة مصر موقفت الشغل، موقفت بنا، وكل اللي كانوا ضدنا النهاردة بقوا في صفنا. في 8 سنين أثبتنا لنفسنا قبل أي حد تاني إننا نقدر، وكل اللي كان ناقصنا إننا ناخد القرار.
القرار، فيلم القرار، فيلم حلو قوي. شفناه يوم اتعرض يوم 30 يونيو على الشاشات المصرية. فيلم القرار طبعا مخرجه هو مروان حامد، وهو ابن الكاتب والسيناريست وحيد حامد. مروان حامد اختار الفنان آسر ياسين ان هو يعمل الفيلم ده، الفيلم الوثائقي ده، علشان يعني ما كانش اختيار عشوائي. آسر ياسين ليه جمهور كبير من الشباب، مش شبابه بس، ده كمان من الأعمار الصغيرة، يعني يوصل ممكن ل 18 سنة أو أقل كمان. وكمان اختياره ليه كان بيرجع لثقافة آسر ياسين العالية، وإن هو بيقدر يعمل حوارات ويحاور شخصيات كتيرة بمختلف فئاتها. فيلم القرار راعى شريحة العمرية اللي ما كانتش مواكبة لثورة 30 يونيو، زي مثلا عمر 18 سنة. العمر ده في وقتها كان عندهم مثلا 10 سنين، فوقتها ما كانش عندهم الوعي الكافي لفهم ومتابعة الأحداث بشكل كبير. عارفين ان في ثورة، وعارفين طبعا بيسمعوا وشوفوا الأحداث اللي بتحصل، لكن ما كانش فيه وعي كافي ان هم يتفهموا كويس اللي بيحصل وليه الثورة دي قامت وكل التفاصيل اللي كانت موجودة. الفيلم ده شمل جميع أطياف المجتمع، لأن الثورة دي كانت ثورة شعب كامل، ما كانتش ثورة القاهرة بس أو محافظات معينة. يعني القاهرة وكل المحافظات والصعيد كانت ثورة شعبية سندتها القوات المسلحة. الفيلم استمر تصويره أو التحضيرات ليه لمدة شهرين، وتصور في 5 محافظات. وفي كده أحد المؤرخين بيقول إن الأفلام الوثائقية عموما بتبقى أمن قومي. ليه بتبقى أمن قومي؟ لأن هي بتسجل تاريخ، بتسجل أحداث حقيقية حصلت. الأحداث دي ممكن تكون بعض الدول بتحاول إن هي تمحيها أو تخليها مش موجودة، ويمكن تكون عايزة تعمل تاريخ جديد يعني على مزاجها هي. ولكن الفيلم ده حقيقي فيلم حلو قوي، والأفلام الوثائقية دي بتبقى مهمة قوي فعلا، إن هي بتسجل تاريخ وبتسجل أحداث حقيقية. ويوم 30 يونيو أنا بتمنى إن هو يبقى عيد للجيش المصري، زي ما كده في 25 يناير عيد الشرطة المصرية، كمان 30 يونيو ياريت بجد إن هو يكون عيد للجيش المصري، ولدوره طبعا دوره المهم إن هو وقف جنب الشعب وأخد قرار مهم، قرار مصيري أنقذ الشعب. والإنجازات بقى اللي حصلت خلال بعد 30 يونيو، الإنجازات الدولة اللي حصلت في الوقت ده كله، أتمنى برضو إن هي يتعامل بيها فيلم وثائقي. الإنجازات الدولة حتى لا ننسى إنجازات الدولة والرئيس، تتعامل كده فيلم وثائقي زي الفيلم ده بتاع الكرف. طول السبع سنين اللي فاتوا الدولة نجحت في إن هي تحقق لنا الأمن والاستقرار، بقينا نقدر نمشي في الشارع وإحنا مش خايفين، بقيت تقدر تخلي بنتك تنزل في الشارع وانت مش قلقان عليها زي الاول. طبعا طول الوقت في قلق، بس مش زي الاول. عدت علينا فترة صعبة قوي، ما كناش بنعرف نمشي في الشارع، كنا بنبقى خايفين. انجازات بقى كتير، يعني انا الحقيقة من اول قناة السويس والطرق والعشوائيات والمدن والمطارات الجديدة والقطاعات، تعليم، صحة، كهرباء، انتاج حربي، ومشروع كمان مهم قوي اللي هو مشروع تبطين الترع، والإنجازات اللي في عملها في الكرة، والتطوير في السكن والتعليم والصحة، كل ده كان واضح وكل ده كان بتعرض لنا. وفي كل القطاعات والمجالات، وحملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروسي، الحقيقة يعني أنا مش عايزة أنسى حاجة من كتر الإنجازات اللي حصلت في خلال الفترة القصيرة دي بالنسبة للإنجازات دي كلها. بس من أهم الإنجازات قوي اللي الدولة خدتها الفترة اللي فاتت حاجتين مهمين قوي. أول حاجة هي علاج الأطفال حديث الولادة اللي بيعانوا من مرض الضمور العضلي، والطفل الواحد تكلفة علاجه بتوصل لحوالي 3 مليون دولار. يعني حقيقي شيء يحترم ويقدر جدا من الدولة إن هي خدت القرار ده. وفي قرار تاني الرئيس اتخذه اللي هو تخصيص شقق للأطفال الأيتام بعد ما يخرجوا من دور الرعاية. انتوا متخيلين الأطفال دول لما بيخرجوا من دور الرعاية بعد 18 سنة ما بيبقاش عندهم أي حاجة، حقيقي ما بيبقاش عندهم، حرفيا ما فيش أي حاجة، وخصص شقق ليهم بعد ما يوصلوا 18 سنة وبيخرجوا من دار الرعاية دي. ومش كده وبس، كمان تخصيص وظائف ليهم. حقيقة الرئيس السيسي أول رئيس لمصر يفكر في أنه يساعد الأطفال والشباب دول لما يخرجوا من دور الرعاية بالشكل العظيم ده، وأول رئيس يحقق كم الإنجازات في الوقت ده. يعني بالنسبة إنجازات دي كلها بالنسبة للوقت ده، لا كتير، إنجازات كتير. أنا عارفة أن في كتب بتسجل إنجازات الرئيس السيسي زي كتاب الحلم، وفي كتاب تاني اسمه مصر التحدي والإنجاز، دي بقى بتسجل الإنجازات بالأرقام. بس ليه لأ ما يتعملش فيلم بيسجل الإنجازات دي كلها؟ لأنها دايما الفيلم هتلاقيه أقرب للمشاهد أو للشعب عموما من الكتب. في ناس ملهاش في القراية، لكن لما تقدم لها أي محتوى أنت عاوز تقدمه وتوصله للناس في شكل فيلم هيقبلوه وهيحبوه، ويحبوا دايما أن هم يتفرجوا عليه. فيلم وثائقي هيفضل مسجل الأحداث دي طول الوقت. وتاني حاجة فعلا نفسي تحصل أن 30 يونيو يكون عيد للجيش المصري، تقديرا لوقوفه جنب الشعب في وقت صعب، وان هو اتخذ قرار في وقت صعب، قرار مهم. فيلم القرار حقيقي فيلم يستحق ان هو يوصل لمهرجانات عالمية وياخد جايزة كبيرة. كنت معاكم ديانا محفوظ فخليها علينا، واستنوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. باي باي.